الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نأخذ ثلاث دروس. احنا تكلمنا على الفضائل، فبدأنا بفضل العلم والعلماء والأدب مع العلم والأدب مع العلماء، وأن هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، مجالس العلم التي يذكر فيها الله ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر أو حلق العلم. حسنه بعض المعاصرين. اليوم إن شاء الله نتكلم على تكملة الباب، وهو من الفضائل أن يقترن العلم بالعمل، بل زينة العلم العمل، بل إن العمل هذا لا يمكن أن يكون نافعا لصاحبه إلا بالعلم، إلا لا يكون العلم نافعا بحال إلا أن لا يكون العلم نافعا بحال إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وإن الله جل في علاه يميز بين الناس بالعلم وبالعمل، فإن الإنسان لا يعتقد درجات إلا بالتقرب إلى الله جل في علاه. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له ربيعة بن كعب الأسلمي، قدم له الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كريما، كان إذا أهدي بهدية رد مثلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل غير هذا. قال: بل هو هذا، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك أبو ذر كان يصلي كثيرا، دخل المسجد فصلى كثيرا ثم خرج، قالوا: أرأيتم الرجل صلى كثيرا ولم يدري أختم الصلاة على شفع أم على وت؟ فقال: قد أوصاني خليل، ألا تعرفونني أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن قد أوصاني خليلي بكثرة السجود، وقال: ما سجد عبد سجدة لله إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يفرق فيه بين درجة المحبة والمحبوبية، هذا الحديث القدسي، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. هذه أول منازل الولاية، هو أن تتقرب إلى الله بما افترض عليك، وأن تنزجر عما نهى الله جل في علاه. ثم المرتبة الأخرى والمرتبة الأعظم والأسمى والأجود عند الله أجرا، هي مرتبة المرتبة الأرقى، في وهي أن تتقرب إلى الله بالفرائض ثم تتبع الفرائض بالنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، إلى آخر الحديث. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل طويلا. ثم تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على ما تفعل ذلك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالأصل في ذلك أن المرأة يتقرب إلى الله جل في علاه بما يستطيع من العبادات، ويتبع الفرائض بالنوافل عهدا لله جل في علاه، إظهارا لصدق عبادته. والعالم الحق هو الذي يتعلم ليتعبد، لا ليتعلم ليرفع بين الناس. ولما قيل للشعبي: قالوا يا عالم، قال: انظروا ما تقولون، إنما العالم الذي يخشى الله. ثم قرأ قول الله جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين أكثر الناس خشية لله جل في علاه، لأن بالعلم تصل إلى التقوى، وبالتقوى تصل إلى الخشية، وتصل إلى الإحسان. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال معاذ بن جبل: تعلموا ما شئتم أن تعلموا. يعني إذا أردتم أن تتوسعوا جدا في العلم افعلوا، لكن هذا الأمر على التقريع: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا به. الحق أننا بد أن نقف مع هذه الكلمات، لأن العلم في ذاته أجر، العلم في ذاته أجر. وعلماء هنا قد درجة كلام علمائنا في هذا الباب، أنهم قالوا: أفضل العبادات على الإطلاق هو طلب العلم. لأن الإمام الشافعي لما قيل له عن قيام الليل قال: طلب العلم أفضل من قيام الليل. وهذا ورد عن كثير من علمائنا. كان أبو زرعة رحمه الله رضي الله عنه يأتي إلى أبي حاتم، يقول ابن أبي حاتم المقدم الجرح والتعديل، يقول: كان أبي له من الليل ما له، يعني قيام الليل، فإذا جاء أبو زرعة ترك الصلاة، خلى الصلاة وجلس يذاكر أبا زرعة. فالغرض المقصود بأن العبادة، العلم، طلب العلم في نفسه هو عبادة وفيه الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، فطلب العلم في ذاته هي عبادة. وهنا كأن معاذ يقول هو عبادة، لكن لا تتكامل هذه العبادة إلا بإيش؟ إلا بالعمل، لأن المقصود الأسمى من العلم النظري هو التطبيق العملي. لذلك قال بعض العلماء كان الجيل الفريد، كان الجيل الفريد وهو جيل الصحابة كانوا يتفوقون على غيرهم أنهم كانوا يتعلمون للعبادة لا للعلم، يتعلمون العبادة لا للعلم وحده. فأنت يمكن أن تتعلم لتكون عالما وتصير عالما ويشار لك بالبنان، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنها وسيلة إلى عدم الإخلاص. لكن إن تعلمت من أجل أن تتعبد، من أجل أن ترتقي إلى الله جل في علاه وأن تتلذذ بحلو العبادة، هذا هو الذي ينفعك عند ربك جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. قال أبو ذر لرجل يسأله: انظر ما سألتني، فإنك لا تسألني عن شيء إلا زادك الله به بلاء. ليش؟ لأن أصبحت المسألة في العلم الزايد بلاء فيه حج عليك، والحج عليك من وجهين. الوجه الأول أنه قد أقيمت الحجة وقد علمت ما يرضي الله مما لا يرضي الله جل في علاه. والأمر الثاني أنك حملت حمالة لابد أن تعمل فيها بأمرين: أن تتقنها فتنشرها، أو قلت تتقنها فتتعبد بها ثم تنشرها بين الناس، عملا بقوله السلام: بلغوا عني ولو آية. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. إذا أنت أمام ربك جل في علاه علمي بعدما اصطفاك الله جل في علاه وعظمك وعظم قدرك بأن الله جل في علاه جعلك في هذه المجالس العظيمة التي لا تدانيها مجالس، فأنت شرفت، فلا بد من الشكر، والشكر أن تتقن هذا العلم وتتعبد به لله جل في علاه ثم تنشره بين الناس، حتى لا تنزل في قول جعل الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى في آية البقرة. أيضا ابن وهب قال: سألت مالكا عن الراسخين في العلم، قال: الراسخون في العلم هم العاملون بما علموا. قال الإمام مالك، قال ابن وهب، عبد الله بن وهب هذا رجل من الأندلس، رجل أندلسي، قال ابن وهب: سألت الإمام مالك عن الراسخين في العلم، قال: الراسخون في العلم، قال: الراسخون في العلم هم المتبعون العاملون بالعلم المتبعون له. وحق المقصود الأسمى من العلم كما قلنا هو العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. قال الإمام الحسن البصري: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري مجرى السفهاء. طبعا يجري مجرى السفهاء إنه إيش؟ يخلي العلم خلفه ظهرية. وهذا مهم جدا يا إخواتي الكرام، كثير من إخواننا طلبة العلم انشغلوا جدا بالطلب ولم ينشغلوا بتطبيق هذا الطلب. ولذلك أنا في الوسط في الساحة نفسها لما نزلنا للعوام انتقدونا انتقادات لاذعة شديدة جدا. لما؟ لأننا حقا قد تعلمنا ولم نطبق هذا العلم، على الأقل لم نطبق هذا العلم بين أنفسنا على أنفسنا حتى نطبقه على الآخرين. فهذه مسألة من أهم المسائل ومن أعظم المسائل ومن أشرف المسائل، هو أن نبين أن العلم ليس مقصودا لذاته، العلم مقصود لإيش؟ لغيره. هو مقصود أن تتعبد به لله جل في علاه، لأن تتعرف على الله حق المعرفة. وإن تعرفت على الله حق المعرفة زادك الأمر إيمانا، وإذا ازددت إيمانا ازددت قربا، وإن ازددت قربا ازددت عبادة، وإن ازددت عبادة ارتقيت إلى المنازل العلى، بل تقارن بل ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات: قال: ما أكثر الشجر وليس كلها مثمرا، قال: ما أكثر الشجر وليس كلها مثمرا، قال: وما أكثر الثمر وليس كله بطيب، وما أكثر العلم وليس كله بنافع. وهذا الكلام يكتب بماء العين. يقول عيسى عليه السلام: ما أكثر الشجر وليس كله إيش؟ مثمرا. وهذا طبعا يوافق سنة عندنا، يوافق سنة فيها في 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 سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فالناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الله المستعان، نحن في النوادر في هذه الأزمنة. قال: ما أكثر الشجر وليس كلها مثمرا، قال: وما أكثر الثمر وليس كله بطيب، قال: وما أكثر العلم وليس كله بنافع. نعم، العلم الذي لم تعمل به لا يكون نافعا بحال من الأحوال. ميزان العلم ما تعلمته ثم عملت به. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. وقال منافق عليم اللسان، هم كانوا يتصورون النفاق أنه الذي يتعلم ولا يعمل، هذا هو النفاق عندهم. وهناك النفاق الاعتقادي معروف لأنه قد وصفهم الله بذلك. فالنفاق الاعتقادي هو قليل العمل جدا، هو يريد أن تعصم دمه أو يعصم دمه وماله وعرضه بالنطق بالشهادتين. ولذلك الله تعالى لما وصف المنافقين في الكتاب إيش قال؟ قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم لما وصفهم في العبادة إيش قال؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا هو الظن به. فلذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه منافق عليم اللسان، هو تعلم لكنه لم يعمل بهذا العلم. قال عليم اللسان جاهل القلب والعمل، هو فسرها نفسه لما سألوه قال عليم اللسان جاهل القلب والعمل. طبعا جاهل القلب والعمل هذا لا يقع إلا على بسرعة. طبعا لا خبي العمل الآن، جاهل القلب يقع على من؟ الخوارج. قال يقرؤون القرآن لا 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 لا, لا يجاوز إيش تراقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم بصلاتهم وقراءتكم بقراءتهم. معروف هو الآن إنه لا، لأنه لا يتدبر هزا كهز الشعر، لم يمرر العلم على قلبه قبل لسانه. وقال أيضا بعض الحكماء من لم يتعاهد علمه في الخلاء فضحه في الملأ، من لم يعاهد علمه في الخلاء فضحه في الملأ. هذا يحتاج إلى تفسير، من يفسر لنا هذا الكلام؟ قال بعض العلماء من لم يتعاهد علمه في الخلاء فضحه في الملأ. هو المعنى الصحيح في هذا الباب هو أنه من لم يتعاهد علمه بالعمل، لأنك لا يمكن أن يثبت العلم في قلبك إلا بإيش؟ إلا بالعمل. لسان حالك يؤثر في الناس، لسان حالك ينتشر بين الناس. فلذلك قال من لم يتعهد علمه في الخلاء قال في الخلاء في الخلاء، يعني عمل بما علم. والأمر الثاني راجع، والمراجعة عمل أيضا، المدرسة والمرجعة عمل. وهذا الذي كان فيه علماؤنا، كان الزهري يقول كنت لا أتجاوز في اليوم أن أحفظ ثلاثة إيش أحاديث، كان يقول يكفي للحافظ أن أحفظ ثلاثة أحاديث في اليوم، وكان يكرر هذا الحفظ. ولذلك كان الزهري يعني يوقظ المرأة الأمة عنده ويقول لا حدثني فلان عن أنس، حدثني فلان عن أنس، عن أنس، عن فلان، عن فلان. تقول مالي ولفلان، أنا مال أنا مالي ولفلان، وهو يحدثها ويوقظها من أجل أن يدارس الأحاديث ويراجع ما يحفظ. فالغرض المقصود هذه هي معاهدة العلم. أيضا قال الفضيل بن عياض لو أن للعلماء صبرا ما تمندل بهم هؤلاء، لو أن للعلماء صبرا ما تمندل بهم هؤلاء. طبعا هذه المسألة مسألة عويصة جدا شرحها يطول، لكني سأمر عليها مرور الكرام. هو إيش يقول؟ يقول تمندل بهم هؤلاء، ويقصد به الأمراء أو السلاطين أو الأغنياء أو الأثرياء أو حتى السفهاء الجهلاء. ليش؟ لأنه قال من لم يصبر على الطلب، لأنه ما يمكن أن ترى أحدا غنيا ثريا يصل إلى هذا العلم، لابد في جو الطلب أن يتحمل اللأواء والمشقة والشدة. لذلك قال الإمام مالك لا يصل إلى هذا العلم غني أبدا، لا تراه يصل. لما؟ لأن الغني يشغله غناء. كلا إن الإنسان لا يطغى، الذي لا يجد الطعام ولا الشراب ولا المأوى ولكن يتلذذ بالعلم، هذه الشدة والمشقة تجعل القلب مفتوحا حتى يصل إليه العلم سريعا. فهنا يقول إن لم يصبر، لو أن العلماء صبرا، يعني العالم الذي يصبر على العلم ثم يصبر على العمل ثم يصبر بعد ذلك على نشر هذا العلم، يكون هو رأس الناس. الملوك يتأثرون به ولا يتأثر بأحد، والكل يأتي له وهو لا يأتي لأحد. الأعمش، وتعرفون من الأعمش وما أدراكم ما الأعمش؟ تعرفون الأعمش؟ كان يقول من الطرائف، كان يقول لطلبة العلم ومجالسيه، يقول لولا الحديث لجعلتموني بقالا. يعني هو كان أعمش وكان فيه ما فيه منه، فبيقول لولا أنني أحفظ الحديث، لولا الحديث لجعلتموني إيش بقالا، لا يعني لا مكان لي. ولذلك هو كان شديد صراحة اللهجة على الجميع، على الطالب وغير الطالب. لما مر في الأسواق فالناس وجدوا بعض طلبة العلم يلتفون حوله وقالوا من هذا؟ قالوا هذا الأعمش يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسمكين وغير السمكين التف حوله أهل السوق، فقالوا له حدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نشتاق إلى حديث النبي. قال أخلد الخنازير اللؤلؤ وتركهما مشى. يعني كان شديدا، فالأعمش كان شديدا وكان عزيزا بما عنده من العلم. فكان في مجلس العلم فبعثت إليه بورقة مذهبة، ورقة عظيمة، فنظر فوجدها من الأمير، فكتب الأمير له ائتنا نريدك فأخذ الورقة أو كتب عليه أمرا له للأعمش بكتاب له عطايا يعني للأعمش، فأخذ الورقة وكان عنده داجن ماعز قل أو غير ذلك فأطعمها إياه، وهو يدرس الحديث ويذكر الحديث وأطعم الورقة لهذا. عز الحديث البخاري بعث إليه أمير البلدة فقال له ائتنا أولادي يريدون السماع منك، يعني لهم الشرف أن يحدثوا عن مثل البخاري. فبعث إليه قال علمنا وقد تعلمنا على يد كبرائنا وعلمائنا أن العلم يؤتى ولا يأتي، فإن أردت فأتي بأولادك للمجلس، وإن أردت أن تمنع المجلس فالأمر لك وحسابك على الله. المسألة يا ربي نتكلم عن أساطير، والله والله لو فينا 1% من مثل هذا يعني لارتقينا فوق السماء لا في السماء، لكننا قد ضيعنا الخير ولم نعلم مقدار عزنا ولم نعلم أداة عزنا فضيعناها وضعنا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. فانظر إلى البخاري كيف يقول إلى الأمير ويبعث له بهذا، يقول العلم يؤتى ولا يأتي. ولذلك كان هارون بعث بولديه إلى المؤدب، فكان دخل من الباب فنظر فوجد أن المؤدب قام، فأسرع ابن الهارون الابن الأكبر ابن الأصغر أسرع يتنافسان من يأخذ النعل يجعله في إيش في رجل المؤدب، يعني كأن الدموع ستنزل من هارون الرشيد. نظر قال والله هذا هو الملك، ليس أنا الأمير، ده أنت الأمير. وهذا الحق، لأن الله تعالى يرفع أقواما بهذا العلم، عارفوا العزة في العلم. ولذلك ابراهيم بن أدهم كان يؤدب طلبة العلم، دخل ذات مرة يدرس في مجلس التحديد فقال حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد طالبا للعلم كأمثال طلبة العلم اللي احنا عايشين معاهم، مش المجانين لا، ده العقلاء، بيبتسم فقط بيبتسم، سمعه بيبتسم. فقال له تبتسم وأنا أقول قال رسول الله لا حدثتكم شهرا. طبعا أكيد هذا كانت جنازته قريبا، لأن طلبة العلم كانوا أحرص الناس على المجالس، فلما يجدوا مثل ذلك وأنه حرمهم شهرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه. لكن أنت الآن، طب أنا جيت بدري الآن، وإيش الإخوة كانوا وين وين بيتفسحوا؟ دعونا من هذا، نحن نعتاد على التأخير. الأخ لابد أن يجلس في مجلس العلم ينتظر، لا يجعل العلم هو الذي ينتظره، هذا خطأ مبين. لن تنتفع، بركة العلم لا تأتيك إن لم تكن منتظرا للعلم، إلا أن شغلك شاغل ضروري هذا أمر آخر، لكن أنت لابد أن تعلم ما عظم قدر المجلس الذي تجلس فيه. هذا كما قلنا قد انعدمت المجالس قيمة إلا من هذه المجالس، وهذه القيمة قيمة عند الله جل في علاه، لأن الميزان عندنا هو ميزان الإله، ميزان رب الناس غير ميزان الناس. فلذلك لابد أن نعتبر مثل هذا الفضل العظيم الذي نحن فيه. قيل ليحيى بن معاذ ما يذهب بهاء العلم، قال ما قيل له ما يذهب بهاء العلم والحكمة، فقال إذا طلبت الدنيا بهذا العلم. قيل له ما يذهب بهاء العلم والحكمة، قال إذا طلبت الدنيا بهذا العلم. نعوذ بالله من الخذلان. العلماء قد تنزلوا نزولا عظيما لما طلبوا بهذا العلم الدنيا، لا سيما وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم، هذا العلم الذي يطلب للآخرة، طلبه لأمر من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، فهو عند الله ليس له من الحظ والنصيب. قال الإمام مالك، وهذا الكلام يعني من أرفع الكلمات ومن أعظم الكلمات نفعا لمن له قلب أوعها بأذنه أو سمعها بأذنه، أقول قال الإمام مالك أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره. استغفر الله، أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هذا لا له في العير ولا في النفير، لا هو تمتع في الدنيا ولا في الآخرة، كاليهودي الذي ذهب ونظر إلى حافظ بن حجر وكان في كوكبة، كان قاضي القضاء إن صح التعبير، كان قاضيا وكان عالما محدثا حريرا، كان له كوكبة عظيمة، فنظر اليهودي وكان بقالا والزيوت تتساقط، الزيت يتساقط من يديه، فقال له يا إمام ألست تحدث بحديث النبي؟ قال نعم. قال أين أنا وأنت من حديث النبي الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فقال ألم ترى ما أنا فيه وما ترى ما أنت فيه؟ كوكبة هائلة للحافظ بن حجر، لكن تشوف الفقيه المحدث كيف يوفق في الإجابة، وبسببه أسلم هذا الرجل. فقال الحافظ نعم والله ما أنا فيه وما تراني أنا فيه من الكوكبة ومن الهالة، ما أنا فيه في هذه الدنيا سجن بالنسبة لما يخبأ لي في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمنديل سعد، منديل سعد في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. قال لا صوت أحدكم أو مد صوت أحدكم أفضل من الدنيا وما فيها. فلذلك قال ما أنا فيه الآن مما يخبأ لي في الجنة أنا في سجن، وما أنت فيه مما يخبأ لك في الآخرة يعني في النار فأنت في جنة. فأسلم الرجل. فالغرض المقصود بأن العلماء قالوا الذي يذهب بهاء العلم والحكمة طلب الدنيا بهذا العلم. والثوري كان يقول إن هذا العلم شريف، من طلبه للدنيا أخذها، لكن بعد ذلك أين هو من الله جل في علاه؟ ومن طلبها للآخرة أخذها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تصعر بهم النار، أول من تصعر بهم النار ثلاثة، وذكر منها العالم الذي طلب الدنيا بعلمه، نعوذ بالله من الخذلان، يعرف بنعم الله جل في علاه فيقال ماذا عملت فيه؟ يقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقال كذبت، تعلمت ليقال عالم، ويلقى به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. قال الحسن البصري عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال الإمام الحسن عقوبة العلماء موت القلب، قد يتعلم العلم قد يعمل به، لكنه لما آثر الدنيا على الآخرة أظلم الله قلبه، وهو الذي ينزل تحت قول الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال عمر بن الخطاب إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محب يخوض فيما أحب. اللهم ابعد عنا الدنيا وابعد عنا، اللهم اجعلها في أيدينا واجعلها في قلوبنا بحال من الأحوال. قال ابن وهب أيضا قال لي مالك، وذكر قول يحيى، قال اذكر قول يحيى وقول الله جل في علاه وآتيناه الحكمة صبية، وقال في عيسى جئتكم بالحكمة، فقال الحكمة طاعة الله جل في علاه والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل بكل ذلك. قال الحكمة العمل بكل ذلك، تعلم العلم ثم العمل به. قال سفيان الثوري يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الفضيل بن عياض إني لأرحم ثلاثة، عزيز قوم ذل، وغنيا قد افتقر، وعالما تلعب به الدنيا. إني لأرحم ثلاثة مما هم فيه من بلاء، مما هم فيه من بلاء وضنك ومشقة. قال إني لأرحم ثلاثة، عزيز قوم ذل، قال وغنيا افتقر، وعالما تلعب الدنيا به، نعوذ بالله من الخذلان. وقال بعضهم علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، من ترفع بعلمه وضعه الله بعمله. المقياس عند الله جل في علاه طبقت هذا العلم أم لا، حتى لا يكون لك نصيب من قول الله جل في علاه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون، ها وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال أبو كبشة السلولي سمعت أبا الدرداء يقول من شر الناس منزلة يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه. قال من شر الناس يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه، وأيضا لم ينتفع الناس بعلمه.